السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته، وارض اللهم عن صحابته الكرام الذين أحبوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وعن الذين اتبعوهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا جميعا منهم وعلى دربهم من السائرين السالكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا الطيب إن شاء الله أن نلتقي بكم دائما وأنتم في صحة وعافية وإيمان وتقى وهدى، اللهم آمين. ونواصل أحبتنا في الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، نواصل الحديث عن هذه المواقف التاريخية في تاريخنا العظيم، ونستشعر هذه المذكرة وهذه الذاكرة، ذاكرتنا المليئة بالعبر والمواقف والأحداث التي نتربى من خلالها ونربي غيرنا بها. فإن التأمل في التاريخ أو فقه التاريخ إن صح هذا التعبير ودراسة التاريخ لا شك أنها من أعظم وأهم وأخطر وسائل التربية، كما بينا هذا الكلام في حلقات سابقة في أهمية دراسة التاريخ ومعرفة التاريخ، وكيف أن أعداء الإسلام يعني تسللوا من خلال هذا العلم إلى تغيير كثير من الحقائق وتشويه كثير من الصور في عقول الكثير من أبناء أمتنا للأسف الشديد. وهذه محاولة نسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا فيها لإبراز هذه المعالم المباركة وهذه الثوابت الطيبة عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، وعن تابعيهم والذين ساروا على هديهم في عقود التاريخ. تحدثنا قبل ذلك في هذه المواقف العظيمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا من خلال وقعة اليرموك وما حدث فيها من أعاجيب وكرامات لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه القيادات التي رباها المصطفى صلى الله عليه وسلم بيده وبإرشاده وبتربيته الربانية التي أوحى الله عز وجل بها إليه من خلال كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم. رأينا القادة العظام أمثال خالد بن الوليد رضي الله عنه، أمثال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، أمثال يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه وشرحبيل بن حسن رضي الله عنه، وهؤلاء الصحابة الكرام. وقد لمع لنا وأركز جيدا هذا الدور الكبير الذي قام به أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه في وقعة اليرموك، وحيث أنه كان واعظ الجيش أو مسؤول التوجيه المعنوي باللغة الحديثة وقاص الجيش الذي يعني يدفع كل هؤلاء قرابة 40,000 يمر عليهم، كانوا 36 قردوسا أو 40 في بعض الروايات يمر عليهم قردوس قردوس أو كتيبة كتيبة أو فرقة فرقة ليشحذ هذه الهمم ويعلي من هذه الهمم. وكان يدعو الله عز وجل كما شاهدنا وكما نقلنا لكم في الحلقتين الماضيتين بدعاء وبتوسل إلى الله عز وجل أن ينصر الله عز وجل جنده وأن يعز جنده، واستجاب الله عز وجل ونصر الله المسلمين. أيها الأحبة في الله، ونحن نتحدث اليوم عن بعض المواقف التاريخية العظيمة لصحابة النبي رضي الله عنهم من خلال وقعة القادسية. وفي الحقيقة موقعة القادسية أو وقعة القادسية يعني اختلف في تاريخها، لكن ابن كثير رحمه الله رجح أنها كانت في السنة 14 من الهجرة. ومعلوم أن البطل القادسية أو قائد القادسية هو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، خال النبي صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ الأمر من أوله لنعرض هذا الموقف العجيب ليظهر لنا يعني كم بذل الصحابة رضوان الله عليهم من جهود، وكم ضحوا بدمائهم وأرواحهم ومهجهم والغالي والنفيس مما أعطاهم الله للحفاظ على هذا الدين الذي قد يفرط فيه الكثير منا الآن ولا يدري كم تكلف هذا الحق ليصل إلينا. تعالوا بنا أيها الإخوة نستعرض هذا الموقف في بداية كلامنا في مواقف القادسية، وهذا الموقف من أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. عندما رأى ما رأى من نقض بعض أهل العراق لذمتهم وتراجع كثير من أهل هذه المنطقة عن الإسلام وضعف الوضع في هذه المنطقة، فما الذي حدث؟ قال ابن كثير فيما ينقله عن ابن جرير الطبري رحمهم الله جميعا، قال: وركب عمر رضي الله عنه في أول يوم من المحرم في هذه السنة، السنة 14، في الجيوش من المدينة. تحرك عمر بنفسه وهو أمير الجيوش بنفسه، فنزل على ماء يقال له صرار، فعسكر به عازما على غزو العراق بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذا الموقف يبين ما كان في أمير المؤمنين رضي الله عنه من الهمة العالية ومن التضحية ومن حب الشهادة، هو الذي كان يسأل الله الشهادة دائما في سبيله سبحانه وتعالى، ويعني من تمنيه أن يدخل في غمار المعارك بنفسه، وقد عاش قبل ذلك في كل المشاهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأراد عمر أن يغزو العراق وأن يكون هو أمير الجيوش بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. نتابع أيها الإخوة ما يقوله الإمام ابن جرير رحمه الله، قال: فنزل على ماء يقال له صرار، فعسكر به عازما على غزو العراق بنفسه، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ويعني لا أريد أن أقف أمام هذه كثيرا، فما كان بين سيدنا علي وسيدنا عمر والصحابة جميعا من الحب والوئام والقرب والولاء يعني شيء لا نستطيع أن نصفه جميعا مهما تكلمنا، رضي الله عنهم وأرضاهم. استخلف على المدينة علي بن أبي طالب، واصطحب معه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وسادات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم، قال: ثم عقد مجلسا لاستشارة الصحابة فيما عزم عليه. وهنا أيضا لا يمكن أن نترك هذه النقطة، هو هم بذلك وجمع ذلك ووقف في هذا المكان للاستشارة، هل يمضي في طريق إلى العراق أم يرجع؟ والشورى أيها الإخوة في ديننا يعني تكاد تكون ركن من أركان هذا الدين وثابت من ثوابت هذا الدين، وأي أمر يقطع في المسلمين بلا شورى فهو أمر غير شرعي. نعم، والمتأمل في القرآن العظيم يجد أن الحق سبحانه وتعالى ذكر الشورى، لفظة الشورى، في ثلاثة مواضع في كتاب الله عز وجل. موضع في سورة البقرة، وموضع في سورة آل عمران، والموضع الأخير في سورة سميت بسورة الشورى، في سورة الشورى. إذا نظرنا إلى هذه المواقع الثلاثة في القرآن العظيم وجدنا أهمية الشورى بالفعل. وأنا لو أحب أن أطيل في الكلام على الشورى، إنما سأذكر بسرعة هذه المواقع. الموقع الأول جاء في الكلام على فطام الرضيع، سبحان الله. ويعني الإنسان عندما يتأمل يرى أن هذا الموقع من أهم المواقع. كيف يكون الكلام على فطام رضيع فيه شورى؟ قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هنا ذكر لفظ التشاور. وهنا نقول أيها الإخوة، وهذا كلام أهل العلم، إذا كان فطام رضيع لا حق لأحد الوالدين أن يستقل به، لابد أن يتم التشاور بين الأم والأب، وإلا كان الجناح، كان الجناح الإثم يعني. فكيف بأمر أمة؟ كيف بأمر بلاد؟ كيف إذا كان هذا الأمر البسيط جدا ولو اتخذ أحد الوالدين القرار فلا مشكلة، لأنه أرحم الناس بولده. إذا أعطينا حق قرار الفطام للأم فهي الأم، وإذا أعطينا حق اتخاذ القرار بلا شورى للأب فهو الأب. إنما لابد أن يتم تشاور بينهما، نفطم الولد ولا ما نفطموش، سبحان الله. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. وهذا يدل أيضا على وجود العلاقة الزوجية الحميمة، وكيف يعني نشأ الإسلام ورب الإسلام الزوجين على هذا، إن فطام ابنهم لابد من تشاور فيه، فبالك ببقية أمور الحياة فلابد من تشاور فيها. ولعلنا جميعا نعلم ونذكركم فقط باستشارة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم سلمة رضي الله عنها في أمر مهم كبير جدا يخص جماعة المسلمين، سبحان الله، في صلح الحديبية، عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا وأن يذبحوا، فلم يستجيبوا، ينتظرون لعل الأمر لعله ينزل وحي، سبحان الله. ودخل على السيدة أم سلمة فقال واستشارها في ذلك، فقالت: افعل أنت أولا يا رسول الله وسيفعلون بفعلك، يعرف الأمر انتهى يعني. ولذلك المشهور بنا بأن المرأة لا تستشار، وطبعا عندنا مثال في مصر يقول لك شرط المرأة بخراب سنة إن صحت، لو صحت بخراب سنة في الحياة يعني، ولو هافت بقى بخراب الدنيا والآخرة. طبعا هذا الكلام غير شرعي ولا يعبأ به ولا ينظر إليه، الواقع كما جاء في كتاب الله عن تراض منهما وتشاور، والواقع كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا يعني قلبنا صفحات الكتاب والسنة سنجد الكثير. نعود للآية الثانية في سورة آل عمران في خصوص الشورى، وكيف أن عمر رضي الله عنه لا يقطع أمر إلا بمشاورة الصحابة رضي الله عنهم، سبحان الله. يذكر في أعقاب أحد، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في أمر أحد عند الذهاب للموقعة للغزوة، وحدث ما حدث، ومع ذلك قال الله سبحانه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. مش معنى أن حصل فشل بسبب خلل من البعض معناها أن ما خلاص دول ما عادوش يتشاور، لا، إنما تبقى الشورى هم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله، فجاء لفظ الشورى في أعقاب هزيمة حربية، وإن كانت قمة النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها هزيمة حقيقية فعلا، وقرح حدث بالفعل، وشهداء من المسلمين أكثر من 70 صحابي من خيرة الصحابة رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، ومع ذلك قال وشاورهم في الأمر. الموقف الثالث في سورة الشورى، جاء ذكر الشورى بعد بين الصلاة والزكاة. أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فوضعت الشورى بين ركنين من أعظم أركان الإسلام، ركن الصلاة والزكاة، وكأنه لا صلاة ولا زكاة، ومعروف الزكاة وقعها الاجتماع والتكافل وما فيها، والصلاة هي العلاقة بالله عز وجل، كأنه لا علاقة بالله عز وجل ولا علاقة بالبشر ولا تنفيذ إلا بأن يتخلل كل هذا الشورى. يجب أن تتخلل الشورى في أموننا وفي كل حياتنا. نعود إلى هذا الموقف المؤصل الثابت من سيدنا عمر، وقد علم ما علم وهو أمير المؤمنين، وإذا أمضى أمر سيسمع له الصحابة يطيعون، ولكنه اجتمع في هذا المكان عندما أصرار لاستشارة الصحابة فيما عزم عليه، ونودي إن الصلاة جامعة، وقد أرسل إلى سيدنا علي، إن المكان على مقربة من المدينة. فجاء سيدنا علي رضي الله عنه وجاء الصحابة جميعا، وقدم علي من المدينة ثم استشارهم، فكلهم وافق على الذهاب إلى العراق. قالوا يذهب أمير المؤمنين فعلا ويقود الجيوش، لأن الوضع في العراق يستحق هذا الأمر الذي هم به أمير المؤمنين، إلا صحابيا واحدا، صاحبا واحدا رضي الله عنه وأرضاه، ألا وهو سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، فإنه قال إني أخشى إن كسرت أن تضعف المسلمين في سائر أقطار الأرض، وإني أرى أن تبعث رجلا وترجع أنت إلى المدينة. وسبحان الله، أنا أتعجب من سيدنا عبد الرحمن عندما يرى يعني كلام الصحابة جميعا في هذا، لكن الأمر شورى، والمطلوب من الشورى أن يخرج كل إنسان ما في نفسه وأن يتكلم بصدق. فكل فتكلم سيدنا عبد الرحمن وبين الأمر، من الممكن أن يتم هزيمة، من الممكن لأي سبب من الأسباب، فهذا يتم ضعف كبير في كل في سائر الدنيا. فلما عرض سيدنا عبد الرحمن هذا وقال تبعث وترجع أنت أمير المؤمنين إلى المدينة، وسمع الصحابة هذا وسمعوا كلام عبد الرحمن ابن عوف، شرح الله صدر أمير المؤمنين والصحابة إلى هذا. سبحان، شوف رأي قد يغيره إنسان عندما يعرضه بصدق ويتكلم ويذكر السبب أو ما قال هذا الرأي إلا بهذا السبب. فقل ما عندك ولا تكن إمعة، حتى ولو مهما قال، قل ما عندك، إما أن تعلم وتخبر وترشد، وإما أن تتعلم وترشد وتخبر بما يفيدك في حياتك مع الله عز وجل. لكن الإنسان ما دام طلب منه الشورى يقول ما عنده بالفعل ولا يكتم ما عنده، ولذلك كان هذا من بركات الشورى. نعم، وأرى أن تبعث رجلا وترجع أنت إلى المدينة. فأرفأ عمر والناس عند ذلك، سبحان الله، واستصوبوا جميعا رأي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. فقال عمر فمن ترى أن نبعث إلى العراق، وسأله أيضا من ترى أن نبعث إلى العراق، فقال قد وجدته، أو قد وجدته. قال ومن هو؟ قال الأسد في براثنه. مين الأسد في براثنه؟ سبحان الله، وأنا يعني انظروا ما بين الصحابة من حب. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، شخص له ما له، ومع ذلك يرشد إلى صحابي جليل، والصحابة في الأمصار وفي البلدان، لكن موجود أسد هنا، ويدفع هذه الهمة العالية. عندما نكلف إنسان بمهمة أيها الإخوة، يعني أرجو أن نأخذ هذا الدرس التربوي، إذا أردنا أن نكلف إنسان بإدارة مكان، بولاية شيء، فعلينا أن نرفع من روحه وأن نطمئنه بإذن الله، ونقول له أنت لها، أبشر بخير، بإذن الله موفق ومسدد، ستكون على أحسن ما يكون، اللهم وفقها، اللهم سدد خطاه، اللهم سدد رميتها. انظر إلى كلمة عبد الرحمن بن عوف وهو يرشح، لا يقول اسم الصحابي الأول، إنما يقول الصفة الأول، ومن تختار له؟ قال الأسد في براثنه، قد وجدته. من هو؟ قال الأسد. الله أكبر، مين الأسد؟ قال سعد بن مالك الزهري رضي الله عنه أرضاه. سبحان الله، سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص، الله أكبر. فاستجاد قوله، يعني وجده قولا جيدا، اختيار هذا الأسد، هذا الصحابي الجليل، هذا المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، فأرسل عمر إلى سعد فأمره على العراق وأوصاه. الله أكبر. تعالوا بنا أيها الإخوة لنتابع معا هذا الموقف العجيب. وصية عمر رضي الله عنه إلى سعد رضي الله عنه وهو ذاهب لهذه المهمة الكبيرة العظيمة جدا جدا الفاصلة في التاريخ، ذاهب لحرب الفرس، وما أدراك ما الفرس في هذا الوقت. نعم، وبعد تراجع وبعد ضعف في هذه المنطقة وبعد نقض العهود والمواثيق من بعض هؤلاء مع المسلمين، فقال يا سعد بني وهيب لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. الله أكبر. فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته. يعني كأن الطاعة هي التي تنسب الإنسان لله، إنما بغير طاعة لا أنسب بينهم. بطاعة يبقى عبد لله، مش منسوب لله، يعني سيكون ابن حاشا لله، إنما سيكون عبد لله عز وجل بطاعة لله. نعم. فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت، فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه منذ بعث إلى أن فارقنا، فالزمه فإنه الأمر. هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تعلم ذلك واتبع ما تركنا عليه النبي. الله أكبر. إن تركت هذا حبط عملك. نعم والله، لا نصر إلا بالطاعة. ولما أراد فراقه قال له إنك ستقدم على أمر شديد، فالصبر الصبر على ما أصابك، فالصبر الصبر على ما أصابك ونابك، تجمع لك خشية الله، واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين. الله أكبر. في طاعته واجتناب معصيته. إي وربي، صدق الفاروق رضي الله عنه، خشية الله عز وجل تجمع في أمرين، في طاعة الله واجتناب معصية الله عز وجل، هي هذه الخشية. وإنما أطاعه من أطاعه، ببيان له بقى وسائل الطاعة، ببغض الدنيا وحب الآخرة. وإنما عصيان من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة. بعد أن ذكره بالطاعة والمعصية قال السبيل إلى الطاعة حب الدنيا وحب كره الدنيا وحب الآخرة، بغض الدنيا وحب الآخرة، هي دي الطريق الطاعة. حبيت الدنيا وكرهت الآخرة، هذا هو طريق المعصية. نعم. وإنما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة، وإنما عصيان من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة. وللقلوب حقائق ينشئها الله إن شاء، منها السر ومنها العلانية. فأما العلانية فأن يكون حامده وذامه في الحق سواء، دي معناها قلب سليم. من أدام واحد بيذمني في الحق أو بيمدحني في الحق سواء الاثنين، لا أبغض هذا ولا ذاك. وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه وبمحبة الناس، فلا تزهد في التحبب فإن النبيين قد سألوا محبتهم، وإن الله إذا أحب عبدا حببه، وإذا أبغض عبدا بغضه، فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس. يا الله، كلام كبير جدا جدا، رضي الله عنه وأرضاه. يبين له رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا، كيف يكون القلب سليم، كيف يكون الإنسان مع الله عز وجل، كيف يظهر هذا، تظهر الحكمة على لسانه، وكيف يظهر هذا السر في حب الناس له. سبحان الله، بلها علانية ولها سر. العلانية أن يرزقه الله عز وجل الحكمة من قلبه على لسانه، وسلامة السر تظهر في حب العباد له، حب الصالحين والطهى معه صحابة. قال: فاعلم أن محبة الله لك ستظهر، ومنزلتك عند الله ستكون بمنزلتك عند الناس. وهذه نقطة مهمة جدا، كيف يحبب القائد الجنود فيه. إنما قائد غير محبوب من جنود أفاضل لا ينفع أن يكون قائد، ولن يسمعوا له وأن يطيعوا، سيكون تمثيل وتهريج، ولن يحبب هؤلاء الجنود في هذا القائد إلا الله، ولن تتم هذه المحبة إلا بسلامة سره وبسلامة علانيته مع الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذه الوصية في غاية العجب، ومواقف تحتاج منا إلى فعلا كيف نقولها لكل من يتولى أمر. نقول له هذا الكلام وكأنه في جيش، لمن يتولى إدارة، لمن يتولى إدارة شركة، لمن يتولى مصلحة، لمن يكون في الجيش عندنا، لمن يكون في إمارة، لمن يكون في محافظة، لمن يكون وزير أو وكيل وزارة، أي إدارة. هذا الكلام مهم، أن يحبك من يعمل معك حبا في الله عز وجل، أن تتقي الله، أن تصبر، أن تكون مخلص لله في صدرك وعلانيتك. والله لو تم هذا ودرست هذه الوصايا في يعني دورات تدريبية للقادة في معاهد إعداد القادة عندنا، والله لصلح منا الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. نبين له أن المعصية والطاعة هذه طريق النصر، وهذا هو طريق الهزيمة والعياذ بالله. أيها الأحبة في الله، نتابع في هذه المواقف العجيبة دي موقف من شورى سيدنا عمر، ومن وصية سيدنا عمر لسعد، وكلمة عبد الرحمن عن سعد أنه الأسد. والله هذه كلمة تحتاج منا، كيف يزكي الأخ يعني أخاه، كيف يرفع من شأنه، كيف أذكره في غيبته. سعد لم يكن موجود في هذا الوقت، لكن الكلمة ستبلغه. تخيل لو أن هذه الكلمة عندما تبلغ سعد رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف قال عنك الأسد في براثنه، يعني كيف ستتعامل هذه القلوب وهذه النفوس. هذا درس مهم جدا للعلماء وللقادة وللسادة وللوعاظ وللإخوة وللأحباب، كيف يمدح الأخ أخاه ويحبه ويقربه إلى آخره. أيها الأحبة في الله، ننتقل إلى موقف آخر في غاية العجب، وهو ترتيب الجيش. قال: وجعل عمر على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي، وكان يعني يلقب بذا النور رضي الله عنه، وجعل إليه الأقباض وقسمة الفيء، وجعل داعية الناس وقاصهم سلمان الفارسي رضي الله عنه. نذكر أن في اليرموك كان داعية الناس وقاص الناس واعظ الجيش توجيه المعنوي كان أبو سفيان رضي الله عنه، لكن هنا كان سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهم يذهبون إلى حرب الفرس. فالكلام سبحان الله. وجعل الكاتب زياد بن أبي سفيان. ما نرى معركة سبحان الله وموقعة فتح الله فيها إلا وفيها أبو سفيان أو يزيد بن أبي سفيان أو زياد بن أبي سفيان أو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هذه الأسرة التي حاول الكثير أن يطمس هذا النور وهذا الإيمان وهذا الدين وهذه الرفعة حقيقة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ما دام هؤلاء كانوا في طاعة الله وفي معية الله وثبتت لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نعدل كما قال سلفنا الصالح، لا نعدل بصحبة النبي شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. وجعل يعني سيدنا سلمان الفارسي قص الجيش ووعظ الجيش، وجعل الكاتب زياد بن أبي سفيان. وكان هذا الجيش فيه من الصحابة 312، وهذا عدد كبير، منهم فقط 70 بدري. الله أكبر، رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان من أبناء الصحابة رضي الله عنهم 700 من أبناء الصحابة، يعني الصحابة وأبنائهم كانوا تقريبا أكثر من 1000 رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الأحبة في الله، نتابع ما تم في هذه المعركة من لقاء بعض المسلمين وبعض السادة مع قادة الفرس، وكيف صارت المعركة. يقول ابن كثير رحمه الله: ثم سار سعد فنزل القادسية وبث سراياه وأقام بها شهرا لم ير أحدا من الفرس. يعني هذه المعركة ظل التمهيد لها تقريبا 5 شهور في محاولات للصلح ومحاولات للدعوة، والفرس يؤجلون ويخافون من اللقاء وإلى آخره، تقريبا ظل 5 أشهر. فكتب إلى عمر بذلك: والسرايا تأتي بالميرة من كل مكان. فعجت رعايا الفرس من أطراف بلادهم إلى يزد جرد من الذي يلقون من المسلمين رضي الله عنهم أرضاهم، وقالوا: إن لم تنجدونا وإلا أعطينا ما بأيدينا وسلمنا إليهم الحصون. لازم تنجدونا، ده كلام الفرس ليزد جرد ملك الفرس الذي ولي مخصوص في هذه الفترة ليكون حربا على المسلمين. قال: اجتمع رأي الفرس على إرسال رستم إليهم، وده قائد من أعظم ومن أخطر ومن أكبر قواد الفرس. فبعث إليه يزد جرد فأمره على الجيش، فاستعفى رستم من ذلك وقال: إن هذا ليس برأيي في الحرب، إن إرسال الجيوش بعد الجيوش أشد على العرب من أن يكسروا جيشا كثيفا مرة واحدة. فأبى الملك إلا ذلك، فتجهز رستم للخروج. ثم بعث سعد كاشفا إلى الحيرة وإلى صلوبة، فأتاه الخبر بأن الملك قد أمر على الحرب رستم وأمده بالعساكر. فكتب سعد إلى عمر بذلك، فكتب إليه عمر: لا يكربنك ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به. وسمع رستم ومعه أعداد كبيرة جدا قاربت 120,000، ومعد لهم مدد آخر يقارب هذا العدد، فهو كل شيء يرسله الأمير المؤمنين. وسأبين يعني كيف كان أمير المؤمنين يقول له: اجعلني في متابعة المعركة يعني كأني أراكم، كأني أنظر إليكم. ودي المتابعة في الإدارة، ودي المتابعة في أي عمل قيادي، إن لا ينفع أن يغيب عن القائد شيء. كان سيدنا عمر يقول له: أرسل لي كل يوم، أرسل لي بكل ما يحدث، حتى كأني أنظر إليكم، حتى كأني معكم أو كأني أراكم. نقطة مهمة، إنسان لا يتابع أعماله، إنسان لا يبقى إدارة فاشلة، لا نقاش في ذلك. نعود أيها الإخوة، قال له عمر: لا يكربنك ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به، واستعن بالله وتوكل عليه، وابعث إليهم رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعونه، يعني يدعونه للإسلام، فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم وفلجا عليهم، واكتب إلي في كل يوم. الله أكبر، اختار أناس لهم حنكة وخبرة في الكلام، يذهبون إلى رستم ويكلمونه ويدعونه. هذا الكلام سيكون له واقع خطير على قلب الفرس وعلى رستم شخصيا، سيهتز. تعالوا بنا أيها الإخوة ننظر إلى هؤلاء الذين أرسلهم سيدنا سعد واختارهم، وكيف فعلا يعني أنهكوا هذا الجيش قبل لقائه، حتى فكر رستم شخصيا في أن يدخل الإسلام، حتى فكر في الصلح، وفكر في يعني وصلوه لمرحلة لأن دخول الصحابة رضي الله عنهم بهذا الصدق وهذا الإخلاص وبمعية الله عز وجل يعني له من الأثر ما له. فتعالوا بنا نرى ماذا حدث أيها الإخوة. قال: لما اقترب رستم بجيوشه وعسكر بصابات كتب سعد إلى عمر يقول: إن رستم قد عسكر بصابات وجر الخيول والفيول وزحف علينا بها، وليس شيء أهم عندي ولا أكثر ذكرا مني لما أحببت أن أكون عليه من الاستعانة والتوكل. قالوا أنا شايف مظهر أمامي ضخم، خيول وفيول، كان أتى بالفيلة المدربة المعلمة، وهذا أمر لا لم يكن عند المسلمين، لم يكن عند العرب حرب الفيلة، والخيول قد يحدث لها خوف من الفيلة إلى آخره. ولكنه قال: ما عندي شيء إلا أنني بستعين بالله وتوكل عليه كما أمرتني. عبأ رستم فجعل على المقدمة 40,000 قائد معروف يسمى الجالينوس، وعلى الميمنة الهرمزان، وعلى الميسرة مهران بن بهرام، وذلك 60,000، وعلى الساقة البندران في 20,000. يا الله، يعني الجيش 80,000. وفي رواية كان رستم في 120,000 يتبعها 80,000، وكان معه 33 فيلا، منها فيل أبيض كان لصابور فهو أعظمها وأقدمها، وكانت الفيلة تالفة. الله أكبر. فهذا الكلام في غاية الخطور، يعني فيلة مدربة في غاية الخطر، منظمة مهيئة، هم مضحيين بها لا يعبؤون بها، أنها لكنها تصد الجيوش وتدمرهم تدميرا. قال: ثم بعث سعد جماعة من السادات، منهم النعمان ابن مقرن، وفرات ابن حيان، وحنظلة ابن الربيع التميمي، وعطارد ابن حاجب، والأشعث بن قيس، والمغيرة بن شعبة، وعمرو بن معد يكرب، يدعون رستم إلى الله عز وجل. سبحان الله، هذه المجموعة من الصحابة رضي الله عنهم قد دعاهم، ذهبوا لدعوة هذا الرجل إلى الله عز وجل أولا. وهذا يبين هذا الموقف مهم، أن هدف المسلمين ليس الحرب وليس الدم، إنما هو أصلا فتح هذه البلاد لدين الله، كما سيبين ربعي بن عامر الآن، وكما سيقولون لماذا جئنا إلى هنا، ماذا نريد يعني بالضبط. نعم. فقال لهم رستم: ما أقدمكم؟ فقالوا: جئنا لموعود الله إيانا. هذه اللهجة التي سيتكلمون بها لهجة تخويف وتأديب، لأن الرجل كان في عنفوان. أخذ بلادكم وسبي نسائكم وأبنائكم وأخذ أموالكم، فنحن على يقين من ذلك. وقد رأى رستم في منامه كأن ملكا نزل من السماء فختم على سلاح الفرس كله ودفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر. الله أكبر. وكان رستم بيعتد بالمنامات، وبيعتد بالنجوم، وبيعتد بالسحر، كل هذه كان له وضع عنده، فهو في هيبة وفي خوف. وقالوا أن رستم طاول سعدا في اللقاء حتى كان بين خروجه من المدائن وملتقاه سعدا بالقادسية 4 أشهر، كل ذلك لعله يضجر سعدا ومن معه ليرجعوا، يعني حتى قالوا لولا أن الملك استعجله للقاء ما التقى مع سعد، لما كان يعلم من غلبة المسلمين لهم ونصرهم عليه، لأنه رأى ذلك في منامه، وكان قد سمع منهم هذا، وكان كما قلت كان عنده علم من النجوم كما يقول ابن كثير، فيعتقد في هذا الكلام، كان يعتقد في هذا الكلام. نعم. قال: ولما دنا جيش رستم من سعد أحب سعد أن يطلع على أخبارهم، فبعث سرية لتأتيه برجل من الفرس، عايز يأتي برجل من الفرس أسير يعني. وكان في السرية طليحة الأسدي رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، يعني هذا الصحابي انظر من أقوى وأشجع الصحابة رضي الله عنهم والرجال في هذه الموقعة وفي غيرها، وهذا الرجل قبل ذلك رضي الله عنه كان قد ادعى النبوة وقال أنا نبي. سبحان الله، وهو الآن صحابي جليل عظيم يرفع راية الإسلام خفاقة عالية رضي الله عنه وأرضاه. قال الذي كان ادعى النبوة ثم تاب، وتقدم الحارث مع أصحابه حتى رجعوا، فلما بعث سعد السرية اخترق طليحة الجيوش والصفوف وتخطى الألوف وقتل جماعة من الأبطال حتى أسر أحدهم وجاء به لا يملك من نفسه شيئا، فسأله سعد عن القوم فجعل يصف شجاعة طليحة، فقال دعنا من هذا وأخبرنا عن رستم، فقال هو في 120,000 ويتبعها مثلها. وأسلم الرجل، يعني هذا الرجل أسلم، يقول ابن كثير رحمه الله قال أسلم الرجل من فوره رحمه الله. نعم أيها الأحبة، تعالوا بنا لنرى هذا اللقاء الذي تم بين رستم وبين أحد هؤلاء الذين بعثهم وأرسلهم سيدنا سعد رضي الله عنه، هو سيدنا ربعي ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه. بعث إليه سعد رسولا آخر يطلبه، وهو ربعي بن عامر، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير، الكراسي والأريكة، الكراسي والكنب وهذه الأشياء وكلها مرصعة بالذهب، والزرابي السجاجيد كلها من الحرير، يا الله. وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب. سبحان الله، كل هذا منظر مخيف ومهيب لا شك، لكن عند الذي يمتلئ قلبه من تعظيم الله ومن إجلال الله عز وجل كل هذا لا يساوي شيء. انظروا ماذا فعل ربعي بن عامر الذي يركب فرس بسيط جدا وضئيل جدا ومظهره يعني ليس بالشيء، وهذا المنظر ما كأنه لم يره. سبحان الله، ماذا تم؟ قال دخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وطرس وفرس قصيرة لم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط. يا الله، تخيل لما يدوس على البساط بالفرس، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد. ايه القوة دي؟ والله منظر مهيب فعلا، سبحان الله وبحمده. وأقبل عليه وعليه سلاحه ودرعه وبيضة على رأسه، فقالوا له ضع سلاحك، فقال إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. الله أكبر، قوة مستمدة من عظمة الله في قلبه، فعلا امتلأ قلبه بخشية الله فأصبح لا يخشى أحدا رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال رستم ائذنوا له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها. سبحان الله، خرق كل هذه الأشياء، كل السجاجيد وكل الأكسية الموضوعة وهذه الستائر وهذه الأشياء، يخبط بالرمح فيها فخرق عامتها. إيه القوة دي يا أخوانا؟ والله مظهر يدل على ما نحن فيه من الضعف فعلا في صلتنا بالله عز وجل. نعم، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها، فقالوا له ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا. انظر، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العالمين، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم. كم أحب إليكم؟ سيدنا ربعي بيسأله: تأجل اللقاء إلى وقته كم يوم؟ فقال أيوم، وتتابع ربعي في كلامه، قال: أيوما أو يومين؟ سبحان الله. قال: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل. فقال: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد، يجير أدناهم على أعلاهم. فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ يا الله، شوف قائد بهذه الهيبة وهذه العظمة في وقتها، ومع ذلك يتكلم مع أمرائه ويتكلم مع قادته ويتكلم مع جنوده ويقول: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ قالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب، رضي الله عنه وأرضاه. هذه الكلمة أثرت في الرجل كما أشرت سابقا، لدرجة أنهم فهموا منه أنه يريد أن يكون مسلما. سبحان الله. أما طرى إلى ثيابه فقال: ويلكم، لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة، إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب. سبحان الله. يعني أراد رستم أيضا أن يكلمهم بصراحة فيما يتم بينهم من خلل في أحسابهم وأنسابهم وهكذا، وإن أهملوا شيئا من مظهرهم. نعم. ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاني رجلا، فبعث إليهم حذيفة ابن محصن فتكلم نحو ما قال ربعي. وفي اليوم الثالث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم وأرضاهم، فتكلم بكلام حسن طويل، قال فيه رستم للمغيرة: إن مثلكم في دخولكم، خلاص الشيطان دخل في دماغه فسيقول كلام هابط وستبدأ الحرب، إنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذباب في رأى العسل فقال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه، فجعل يطلب الخلاص فلا يجده، وجعل يقول: من يخلصني وله 4 دراهم؟ ومثلكم كمثل ثعلب ضعيف دخل جحرا في كرم، فلما رآه صاحب الكرم ضعيفا رحمه فتركه، فلما سمن أفسد شيئا كثيرا، فجاء بجيشه واستعان عليه بغلمانه، فذهب ليخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حتى قتله. فهكذا تخرجون من بلادنا. ثم استشاط غضبا وأقسم بالشمس: لأقتلنكم غدا. فقال المغيرة: ستعلم. ثم قال رستم للمغيرة: قد أمرت لكم بكسوة ولأميركم ب1000 دينار وكسوة ومركوب، وتنصرفون عنا. فقال المغيرة: أبعد أن أوهنا ملككم وضعفنا عزكم، ولنا مدة نحو بلادكم، ونأخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون، وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم. فلما قال ذلك استشاط رستم غضبا. انظر إلى صحابي واحد في وسط هذا الملك الرهيب وفي وسط هذا الوضع المهيب، ومع ذلك يتكلم بهذه اللغة ويدخل ربعي بهذه الدخول ويتكلم بهذه اللغة، أترون ما فينا من ذل أيها الإخوة؟ أترون ما يحدث فينا من ذل وهوان عندما نتكلم؟ كلام عجيب، الله أكبر. الرجل شتم وقال ويطمعه يعني بالمال أو يخدعه بالكسوة وبالدنانير، ولكن يتكلم بكلام عجيب. لنا مدة نحو بلادكم، نأخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون، يعني مذلولون، وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم. يا الله، من يتكلم بهذا الكلام أمام؟ لكنه أيضا المغيرة بن شعبة، لكنه ربعي بن عامر، لكنهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا وجزاهم الله عنا خيرا. ويا ليتنا أيها الإخوة نتعلم، يا ليتنا نتربى بهذه الأحداث العظيمة الكبيرة الضخمة. أيها الأحبة في الله، ونأتي إلى موقف يعني لا شك أنه موقف طويل، وأرى أن الوقت يأخذني. موقف بداية الحملة وبداية الحرب، عندما بدأ الاستعداد الكبير بعد مرور 3 أيام، وإذا بسيدنا سعد رضي الله عنه أرضاه يصاب بمرض ويظهر ظهورا كاملا حتى يقعده، وهو ما يسمى بعرق النسا، وتظهر دمامل أشياء في جسد سعد، فلا يستطيع أن يركب فرسه، لا يستطيع أن يخوض المعركة وهو قائد المعركة. فيطل سعد من شرفة من شرفات القصر الذي كان فيه في مكان مرتفع، ويقاد الجيش ولا يتغير القائد، ويرسل بهذا إلى سيدنا عمر ولا يغير القائد، بل يقود الجيش تماما وهو على بطنه رضي الله عنه أرضاه، ويجعل هذا على اليمنى وهذا على اليسرى، ويرشد هذا ويخلع هذا وينادي على هذا. ما هذه الإدارة؟ يعني هنا لأن وجود سعد رضي الله عنه واختياره بهذا تم عن مشورة وتم عن محبة، وله ما له عند الله عز وجل ومشهود له بذلك. فالأسد أسد، والمدير مدير، والكبير كبير، ولو مرض حتى ولو تعب يظل له الكلمة ويظل. وهي نقطة مهمة جدا، عندنا يعني كثير من الناس قد يكون في فترة طيبة وفترة عطاء في إدارته أو في مكانه، وإذا بنا نقول له نحيله على المعاش، أو نقول له لا لازمة لك، أو يفصل من عمله، أو إلى آخره. لا شك أن في هذا خلل، ويجب أن نستفيد. كان من الممكن أن يرسل سيدنا عمر يعني عزل سعد أو بتمريضه أو إلى آخره. كان من الممكن لسعد لكن سعد قائد يدير المعركة، وما ينقصنا في كل وقت إلا الإدارة، كيف نضع الجندي المناسب في المكان المناسب، والأمير المناسب في المكان المناسب، والقائد المناسب. وهذا ما تم فعلا، وكان سعد قد أدار المعركة كلها من أولها إلى آخرها بأوامر ونواهي ملهمة من الله عز وجل، وهو هكذا في مرضه. يعني سأترك هذا حكاية المعركة وما فيها من يعني مسافات طويلة من الكلام للحلقة القادمة إن شاء الله نعيش معه، ولكن يعني آتي إلى موقف لا أحب أن أتركه وأختم به هذه الحلقة، وهو أن سيدنا سعد رضي الله عنه بينما هو كذلك، وإذا به يرى قائد ولكنه ملثم أو جندي ملثم، ويركب فرسه، يعني بنظرة سعد قال هذه فرستي، وكانت تسمى البلقاء، وهذه ما يفعله، هذه حركات البلقاء، وهذا الفارس لا يمكن إلا أن يكون أبو محجن، لكن أبو محجن كان قد حبسه سعد رضي الله عنه وربطه قيده بالحبال لأنه كان يشرب الخمر. وهذه فيها موقف خطير، إن أي معصية في الجيش مهما كان حجم الجندي مهما كان خبرته بمعصية نستغني عنه، لأننا إذا التقينا مع العدو بمخلط انهزم الجيش، فما بالك بالعصاة. وكان قد شرب 7 مرات كما يذكر ابن كثير وغيره، فوضع في القيود والأغلال مسجون لا يشترك في المعركة، سبحان الله. فطلب من أم ولد، يعني وكانت زوجة لسيدنا سعد، أن تحله لما رأى في المعركة ورأى من حياته، وأقسم لها بالله وصدقها أن يعود قبل في نهاية المعركة ويربط نفسه في هذا المكان، فأعطته فرس سعد وأعطاه هذا، سبحان الله. فكان سعد يقول: لولا أن أبا محجم في مكانه قد سجنته، ولولا أن البلقاء هي لقلت أن هذا. شوف النظر ودقة القائد في معرفة كل جنوده في وسط أكثر من 30,000 يتابع حركة هؤلاء ويسأل عنهم جميعا. فسأل من بجواره من الأمراء بجواره: أتعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: رجل يقاتل في صفوفنا ولا نعرفه؟ الله، برضو هذه نقطة مهمة جدا جدا، معرفة الجيش ومعرفة من فيه ومعرفة القيادة ومعرفة لمعرفة الدخيل، لأنه ممكن يتم دخيل في العمل الإسلامي، دخيل في العمل الإداري، لابد أن أعرف من معي ومن علي، لابد من توضيح الأمور جيدا حتى لا يتم الدخل، لا يتم دخن، لا يتم تشويه، ولو بصورة، ولو أن هذا الجندي يقاتل معنا فترة ثم يضرب والعياذ بالله. ففعلا علم أنه أبو محجن رضي الله عنه أرضاه، وقد تاب وعاد إلى الله عز وجل. قاتل قتالا شديدا، وجعل سعد ينظر إلى فرسه فيعرفها وينكرها ويشبهه بأبي محجن، ولكنه يشك لظنه في القصر أنه في القصر موثق. فلما كان آخر النهار رجع فوضع رجله في قيدها، ونزل سعد فوجد فرسه يعرق. قال: ما هذا؟ إزاي الفرس عليه عرق والرجل في مكانه؟ فذكروا له ما كان، فرضي عنه وأطلقه، رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أيها الأحبة في الله، مواقف عجيبة في الشورى وفي الإدارة وفي القيادة وفي الاختيار وفي الحب بين الصحابة وفي التزكية، ومواقف عجيبة في الاستعانة بالله والصبر والقوة والمعية وحسن التوكل على الله، مواقف عجيبة في عزة المسلمين. ما أحوجنا أن نورث هذه المواقف وأن نورث هذه القصص الصادقة العجيبة الغريبة فعلا لأبنائنا، لأبناء جيلنا، حتى يعني يعرفوا تماما عظمة هذا الدين لمن اتبعه، لمن آمن به، لمن نفذ، لمن أقام هذا الدين، كيف سيكون في عظمة وعزة ومنعة وهيبة، كما أشار صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر من الهيبة والجلال في عند المسلمين. متابع معكم بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة مواقف من القادسية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مع أعدائنا يوما كيوم اليرموك، أو يوما كيوم القادسية، أو يوما كيوم المدائن، أو يوما كأيام الله هذه، وأن يعيدنا جميعا إلى ديننا وإلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يردنا إليه ردا قريبا حسنا جميلا، اللهم أمين. وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.